بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ومن التعريفات التي أو التعاريف التي ذكرت للحكم الشرعي ما ذكره ما ورد في حلقات السيد الصادر رحمه الله، وإن لم يذكر في تقريراته، علما أن ما سجلته أنامله الشريفة في الحلقات متأخر عما سجل في البحوث في التقريرات، وهذا يعني أنه يمثل قناعته. وإن كان هو رحمه الله في المقدمة ذكر أن هذه الحلقات هي لا تمثل قناعات النهائية، لكن احنا بالنتيجة لسنا بصدد تحديد أنساب الآراء، فضلا عن معاذ الله أن نكون بصدد محاكمة الأشخاص الذين يتبنون هذه الآراء، وإنما ننظر إلى هذه الفكرة هي عسى أن تساعدنا في طريق معرفة حقائق التشريع وحقائق الدين. عندما نذكر هذا بعد ما يفرقنا كثير، لكن أنا إنما ذكرت هذه المقدمات من باب الاحتياط في النسبة إليه رحمه الله، تبين شنو درجة النسبة، يعني احتراما له مو إلزاما له. على أي حال، الذي ذكر في الحلقات هو أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، فذكر فيه هذه العناصر: أولا أنه تشريع، ثانيا أنه صادر من الله، ثالثا أن الغرض منه هو تنظيم حياة الإنسان وتوجيه حياة الإنسان. من أهم خصائص هذا التعريف أنه تلافى إشكالية أخذ كلمة الخطاب في التعريف، إن الخطاب أمر إثباتي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في نقد التعريفات السابقة، وكما هو رحمه الله نبه إلى ذلك في حلقاته لعلكم تتذكرون. الخصوصية الثانية هو أنه عرف الحكم الشرعي بأنه تشريع، وعندما يقول تشريع لا أظن أنه يقصد نفس الفعل التشريعي التقنيني، إن هو الحكم نتيجة ذلك الأمر المصدري، واضح إن شاء الله لا يخفى عليكم أنه إحنا مرة ننظر للحكم الشرعي هو كنتيجة للفعل الإلهي التشريع، مرة ننظر إلى الفعل الإلهي من باب أنه هو عملية إيجاد، أي عملية الإيجاد هي غير بالناحية، على الأقل من ناحية يعني النظرة إليها هي ليست نفس الوجود. الحكم الشرعي هو الوجود، التشريع يعني إيجاد ذلك الأمر الموجود. فهو عندما قال التشريع لابد أن نحمل كلامه على أنه يقصد من ذلك ماذا؟ هو نفس هذا الوجود الذي يتحقق بالتشريع، بعملية إحداث التشريع، ولا مو نفس العملية الإحداثية الحكم، صحيح؟ النقطة الأخرى التي يجب أن نتوقف، يعني ينبغي أن ننظر فيها في هذا التعريف، هو أنه أخذ في الحكم أنه ينظم حياة الإنسان ويوجهه. هنا أراد أن يتلافى إشكالية الحكم الوضعي، لأنكم لاحظتم في بعض التعريف السابقة أنهم كانوا يجدون الحكم الوضعي ليس فيه اقتضاء مباشر للفعل أو الترك، فيجدون كأنه هو غير مناسب لأن يكون حكما شرعيا. بعضهم صرح قال أصلا هو مو حكم شرعي وإنما هو يستلزم حكما شرعيا، يعني هو كأنه حصر الحكم الشرعي بالحكم التكليفي. صحيح. هو عندما قال ينظم حياة الإنسان ويوجهه، فلا مانع من أن يكون في الحكم الوضعي خصوصية تنظيمية تنظم الأمور، قل هذا ملك وهذا وقف وهذه زوجة وهذا الزوج وهذا مثلا ما إلى ذلك من الأمور التي ترتبط بالأحكام الوضعية. مثلا هذه حجة بناء على أن الحجية من الأحكام الوضعية، فلا مانع. وهو في حلقاته هو يبين أن المصلحة العملية الأثر العملي للأحكام الوضعية هو تنظيم، بس شنو؟ مو تنظيم الحياة، تنظيم التشريع. لكن هو تنظيم التشريع يؤدي إلى تنظيم حياة الإنسان من سب تقسيم وكذا، هذا راح يؤدي يعني فيه أغراض تنظيمية خلينا نقول عنه. وأنا أظن هو في قرارة نفسه عندما أخذ هذا التعبير، لأن هو كان يقدر يقول لتوجيه حياة الإنسان. ليش قال لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه؟ حتى يشير إلى أن تعريف الحكم الشرعي يشمل الوضع والتكليف، ولا حكم التكليف هو يوجه حياة الإنسان. صحيح؟ بجانب توجيهي اللي عبروا عنه القدماء اقتضائي، اقتضاء للفعل أو الترك. توجيه هو نفس الشيء، يوجه يعني يوجد داعي يدفع باتجاه معين، هو اللي يصير تكليفي. صحيح لولا؟ فإذا هذه النقطة أيضا ينبغي النظر إليها لتفهم كلامه رحمه الله. الخصوصية الأخرى في التعريف أنه أخذ فيه أنه صادر من الله تعالى، ولا إذا كان صادر من آخرين بعد هذا لا يسمى حكما شرعيا، قد يسمى حكما وينسب إلى حاكمه إلى فاعله، فقد يكون يصير حكم عشائري لزعيم العشيرة، حكم أسري لرب الأسرة، حكم إداري للمدير مثلا، حكم إلى آخره من الأمور التي ترتبط بحكم قضائي مثلا، المن يرجع للقاضي، القاضي أيضا يحكم. واضح إن شاء الله. فهو تشريع صادر من الله تعالى، أخذ فيه خصوصية أنه صادر من الله تعالى. هنا نحتاج إلى توقف ومراجعة في كلامه، ونتساءل عن الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ما كان من السنة من التشريع. تدرون التشريعات فريضة وسنة، والفرائض هي التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والسنن مو أقصد فريضة وسنة يعني واجب ومستحب، لا، سنة يعني ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه هي مرحلة، يعني هذا قسم كبير من التشريعات ومن هذا القسم، وحتى بعضه أصلا مرتبط بالصلاة، بالصلاة نفسها. أن مثلا الركعتان الأوليان فريضة والركعتان الأخريان سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، هذا الحكم الذي يصدر من رسول الله هل هو صادر من الله؟ لا، مفروض صادر من رسول الله. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل كل شيء، فحتى الحكم الذي يصدر من الظالم ومن الشيطان وكذا بهذا المعنى التكويني، وبهذا قطعا ما مراد، ولهذا ميزه، ولهذا ما صار تمييز، هذا صار في التعميم إشارة إلى خصوصية تدبيرية إلهية. هذا المعنى الإلهي أنه لا يوجد شيء مثلا إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريده، بمعنى من المعاني هو منسوب إلى الله عز وجل، فهذا قطعا مو هو هذا المقصود. صحيح. فإذن هذا الحكم الصادر من رسول الله سيخرج ظاهرا عن تعريفه رحمه الله، ليس صادرا من الله عز وجل، مع أنه لا ريب واللازم باطل بالضرورة، لا ريب أن ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله من تشريعات هو جزء من الحكم الشرعي، هو من يعني صنف من الحكم الشرعي، لا إشكال في ذلك، جزء من الشريعة بتعبير أدق، والشريعة إذا أخذناها ككل جزء منها هو ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله من تشريعات. البعض حاول أنه يعالج القضية، ماذا قال؟ إنما نراه بعد أن ذكر أن الحكم لله وأنه لا يوجد لأحد حق في التشريع إلا الله عز وجل وإلى آخره، قال إنما نراه من قبول المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وللأحكام التي شرعها من قبيل إضافة الركعتين الثالثة والرابعة للصلاة الرباعية على ما جاء في الروايات، فإن مرد ذلك إلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون قبول قول رسول الله، قول الرسول صلى الله عليه وآله وتشريعاته قبولا لقول الله تعالى وتطبيقا لأمره تعالى بقبول قول نبيه، والأخذ بما جاء به صلى الله عليه وآله. وكأن هناك محاولة للدفاع عن التعريف، أزاء هذا الإشكال، والقول بأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تشريعات، ما نهض به رسول الله صلى الله عليه وآله من تشريعات، هذا هو في الحقيقة يحقق صغريات للزوم قبول تشريعات الله، لأن الله في كتابه العزيز قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإحنا عندنا لزوم الأخذ بما يأتي به رسول الله، فإذا دخل صار هم تشريع، صار جزء من تشريع الإلهي. هذا الكلام فيه ضعف، ما يمكن التعويل عليه. لماذا؟ نحن نطرح بعض الأسئلة قبل أن نجيب عنها ونفكر بها سوياً أو سويتين. إذا رب العالمين أمر بطاعة الوالدة ولو أمر مستحب، وأمر الزوجة بطاعة زوجها، وأمر الناس باتباع أولي الأمر والأخذ منه وطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا ما يصدر من هؤلاء الوالدان الوالدين والزوج وأولي الأمر هل يمثل تشريعات أو لا؟ إن قلت أنه يمثل تشريعات هذا راح يلزم منا سعة الشريعة إلى ما لا يعني يقال به، لأنه ماكو احتمال الشريعة تشمل الأوامر الزوجية واجبة الطاعة فضلا عن وكذلك الأوامر مثلا الوالدين، بل حتى الأوامر السلطانية الولائية التي تصدر من الأئمة صلوات الله عليه من لهم الأمر، هذا جزء من الشريعة، جزء من التشريع. إذا احنا قلنا لا هذا مو جزء من التشريع، زين النبي صلى الله عليه وآله ما هو موقعه؟ هل هو من قبيل هؤلاء أو لا هناك شيء آخر؟ هذه الأسئلة تحتاج إجابة. الذي يبدو والله العالم أن الشأن التشريعي هو شأن بالذات لله سبحانه وتعالى، لكن لا مانع من أن يفوضه لبعض عباده ممن اصطفى، ممن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيشرع. فإذا شرع صارت تشريعاته جزءا من الشريعة. وهي في عرض الأجزاء الأخرى التشريعية، نعم، من حيث أنه هذا مشرع بالعرض بالجعل، والتشريعات الإلهية تشريع بالذات، يوجد فرق، لكن من حيث النتيجة التشريعية تصير هي في عرض التشريعات الأخرى. يعني الشريعة مقسمة إلى أقسام، بعضها صادر من الله وبعضها صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عرض. بينما أوامر الطاعة التشريعية في شرع الله أيا كان موضوعها، من هو المطاع لا يختلف، أوامر الطاعة هي كل أمر منها هو تشريع واحد، تشريع واحد. هذا التشريع الواحد يمكن أن توجد إلى موضوعات في الخارج، أحكام جزئية مندرجة تحته. هذه الأحكام الجزئية في أي مولد، المولد تحقق موضوع للطاعة، يعني أوامر صدرت من تجب طاعته فيجب طاعته، مش يصير صغريات لهم. خل أضرب مثال، أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقود، هذا تشريع، هذا تشريع واحد وتشريعات متعددة بعدد العقود، تشريع واحد. يبقى يصير إلى صغريات ما شاء الله من الصغرات بعدد العقود الصحيحة طبعا اللي هي جامعة للشرائط، فيجب الوفاء بالعقود. وجوب الوفاء بالعقود، العقد ايش راح يمثل؟ راح يمثل موضوع لهذه المادة التشريعية، أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقود، مادة واحدة تشريعية هي. لكن يصير إذا مصادق متعددة، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. هنا يعني حصلنا تشريعات بعدد الصلوات الواجبة وبعدد المصلين الذين تجب عليهم الصلاة، معقول هذا؟ لو هي تشريع هو تشريع واحد، وهذا شو تمثل؟ مصاديق للموضوع الذي أخذ في التشريع. فإذا تحقق المصداق الخارجي له طبعا يلحقه محموله، وهو مثلا لزوم الصلاة أو لزوم الوفاء بالعقد أو لزوم الطاعة والعمل بمقتضى ما يقول أو استحباب الطاعة بالنسبة لأوامر طاعة الوالدين حسب ظهر أوامر استحبابية. هكذا يبني الفقهاء، على الأقل المعاصرون أو بعض المعاصرين هكذا يبني، أن أوامر الطاعة، أن وجوب الطاعة، أن يعني طاعة الوالدين مستحب، يحرم عقوق الوالدين، فهذه أوامر استحبابية بالطاعة. بينما وجوب طاعة الإمام ولي الأمر وجوب طاعته مطلق ماكو مانع، لكن هذا وجوب طاعته يرجع على وجوب واحد، وجوب واحد وهو لزوم طاعته. يبقى كلما أمر هذا أمر أنا أحقق موضوع لزوم الطاعة فيجب طاعته، فش راح كأنه صار خلط بين مقام التشريع وبين مقام مصاديق التشريع أو تحقق موضوعات التشريع. هذا الخلط هو الذي أربك الأمر. بل خلينا نكمل المطلب إذا تسمح، خدمتكم أجب خدمتكم. احنا عندنا مثال آخر، عقلائي عرفي، مو بس عقلائي، في عرفنا عقلائي يعني عام جدا، لا عرفي، مثلا احنا عندنا بالدستور العراقي مادة دستورية تتضمن لزوم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. مادة دستورية معروفة هي اللي تعطي لمجلس الوزراء هذه الصلاحيات الكبيرة، مو لرئيس الوزراء، لرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء بالحقيقة. صحيح؟ صحيح. هذه المادة الدستورية شو تحقق؟ تحقق صلاحيات لرئيس الوزراء ولزوم التزام لمجلس الوزراء ولزوم التزام بقراراته. هذه مادة دستورية واحدة. صحيح؟ من نجي الدستور نفسه ضمة أن مجلس النواب هو من واجبات التشريع القوانين. تشريع القوانين ايش راح يصير؟ مجلس النواب ماذا شنو يكون دوره؟ يكون دوره أنه يأتي يقنن. إذا قنن هذا التقنين يصير قانون، لولا التقنين هو يصير يلزم طاعته. بس شنو الفرق بين تقنين مجلس النواب وبين قرار مجلس الوزراء؟ الفرق أن قرار مجلس الوزراء مو قانون، هو لازم يعمل بالقانون، يلتزم بالقانون، لا يخالف القانون. بينما قرار مجلس النواب شنو هو؟ أو يعني تشريع مجلس النواب شو يصير؟ قانون، فهو جزء من القانون. نعم القانون بمرتبتان، عندنا قانون دستوري مأخوذ من الدستور، وعندنا قانون متفرع على الدستور اللي هو برلماني، اللي هو البرلمان يشرعه. فهنا ماكو مانع يصير عندنا مرتبتان قانونيتان، اكو الدستور هو المصدر الاساسي للقانون للقوانين، وهو يعطي الضوابط لتشريعات القوانين. لا بأس، فهذه القوانين دي تكون لمجلس النواب. شو تصير؟ قوانين جعلها له، جعل حق التقنين أخذه ممن؟ من الدستور. فأكو فرق بين القانون الدستوري والقانون الذي يصدر من هذا، بس هو يبقى قانون، يبقى جزء من القانون العام. بينما مجلس الوزراء أصلا مو قانون. مدير المدرسة إذا يلزم الالتزام بضوابط اللي هي الإدارية مالته، هذا قانون مو قانون؟ هذا غير ذاك بالوجدان. احنا ربما ما متبصرين ومدققين كثيرا، مو محل ابتلاءنا الامر هوايه حتى نقعد ندقق في المطلب، ولكن هو بالوجدان يوجد فارق. النبي صلى الله عليه واله اذا جعل الله له حق التشريع، مو مثل ما اذا لم يمنحه حق التشريع. اذا لم يمنحه حق التشريع مو معناه ما تجب طاعته، ويبقى تجب طاعته. وعندنا بحث ربما سيأتي في محله، هل أن للأئمة صلوات الله عليهم حق التشريع أو لا؟ عندهم ولاية تشريعية أو لا؟ شنو حدود ولايتهم؟ هل عندهم ولاية تشريعية أو لا؟ فإذا كنا عندهم ولاية تشريعية يعني ماذا؟ يعني هم لهم شأن من شأن رسول الله، متفرع على شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا البحث مو معناه يجب طاعتهم أو ما يجب طاعتهم، هذا غيره. واضح إن شاء الله. المأخوذ في تعريف الحكم الشرعي حصر بأنه صادر من الله، هذا لا يكون يعني تاما من هذه الجهة، وربما هو لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة رحمه الله. يجي يقرب التعريف بطريقة مدرسية للمتوسطين من الدارسين لهذا العلم، لم يركز على هذا، هذا بحث آخر، هذا بعد يصير المحامل الحسنة لا بأس بها. لكن من الناحية علمية دقية، التعريف الذي حصر الحكم الشرعي بكونه صادرا من الله عز وجل لا ينسجم مع ما نعرفه من الشريعة، من تفويض النبي صلى الله عليه وآله وإيكال أمر بعض التشريعات إليه، هذا شيء آخر. وينبغي الفرق، يعني ينبغي الحذر من الخلط بين تحقق صغريات ومصاديق
بعض التشريعات وبين إعطاء صلاحية التشريع لبعض الأشخاص، لعله هو بسبب عدم التدقيق في هذا الجانب حصل هذا الأمر. تفضل سيد. أي بني نعم، هذا بعد هو بحث مو بالتعريف، راح يصير مو تعريف الحكم الشرعي، أشرنا إلى أنه إحنا بعد حسب النتيجة التي نتوصل إليها هناك، إن كان له حق التشريع فأيضا راح يصير تعريف الحكم الشرعي يشمل مثل ما يشمل تشريعات رسول الله يشمل تشريعات من له حق التشريع. فإحنا نقول على الحكم الشرعي المفروض هكذا، نريد نعدل التعريف، هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى كذا، أو ممن فوض الله تعالى إليه التشريع ولو في حدود معينة، يعني حتى نعمم، يعني مو إلا صادر من الله كأنه حصرا في مقابل غيره. فضل.
يمكن يستدل بآية أخرى لا يرد عليها الإشكال،
إنه
إلا وحي يوحى.
نعم.
هذا إنه إلا وحي يوحى، التشريعات الصادرة منه هي شنو؟ من قبل الله تعالى.
يعني بالنتيجة طبعاً السهل إنه إلا وحي يوحى، يعني ما نقدر إحنا. لازم نشوف شنو معناها يعني إطلاقاتها كذا. فيعني كل إذا كان هو هذا بعد شنو معنى إيه كان الأمر إليه؟ شنو معنى أنه سنة؟ يعني راح يصير هو مجرد ناقل، يعني مثل جبرائيل، مثل ما جبرائيل ينقل الوحي هو هم ينقل الوحي إلى الناس، يعني مو هو عنده صلاحية التشريع وأوكل الأمر إليه وإلى تشخيصه وإلى هو تشريع نفسه. فهذه قد تكون في مقام الحصر من جهة، لأنه هذه إذا قلنا هو كل كلامه وحي بهذا المعنى، أقول هذا معناه شنو؟ معناه صار أن كل ما يقوله فهو عن الله عز وجل، مو أنه مطابق لما يريده الله، فهو مخبر عن الله. فإذا صار مخبر عن الله، شنو الفرق بين التشريعات اللي هي فريضة هو هم أخبر بها عن الله، والتشريعات التي هي سنة، ما الفرق؟ راح يبقى هنا عندنا شاغر. احنا عندنا فريضة وسنة لو ما عندنا، عندنا خصوصية لرسول الله في التشريع لو ما عندنا، إذا قلنا فإذا بالنتيجة هذا يعني حصيلة شبه مؤكدة أنه هناك خصوصية له أنه يشرع، مو أنه مجرد ينقل، وأن هناك أشياء هي فرائض وأشياء هي سنن. شنو يعني سنن؟ يعني هو سنها صلى الله عليه وآله، صحيح؟ فإذا قلنا هو إن هو إلا وحي أخذنا بإطلاقه من جميع الجهات، يعني ماذا؟ يعني هو مخبر عن الله. زين، إذن هو حتى بالفرائض هو مخبر عن الله. إحنا الفرائض من أين عرفنا؟ هو منه صلى الله عليه وآله، هو طريقنا إلى الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فما الفرق؟ إذن ما الفرق بقي عندنا بين الفرائض والسنة؟ ولعله هذه إن هو إلا وحي نوحى تحمل على محامل، أنه هذا مناسب للوحي، أنه هذا مناشئ الوحي، أو أي شيء آخر بحيث ينسجم مع هذه الضرورة. أيضا أي من متواترات أن النبي صلى الله عليه وآله له حق التشريع، يعني النصوص كثيرة عندنا، فلابد أن هذا الأمر القرآني يتكيف ظهوره مع هذا الأمر الذي هو ورد في السنة. نعم، تفضل. فإذا قلنا هو وحي، شلون تأسيس؟ معناه هو ناقل، مخبر عن من هو أسس، من معنى الوحي يعني هو أصلا من الله عز وجل، مو شيء. هذا إشكال الشيخ.
يعني
جزء منها عناوين أخرى بحيث أن العناوين الأخرى يكون نوع مباين مباين المعاني معنى الأول.
نعم.
لا من يعني لا من قبيل المصداق مثلا الصورة يعني. فقضية مثلا القراءة الصلاة غير الطهارة مثلا في حديث ذات عهد. أن هذه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بعدين يعلم النبي يقول لا تنقض السنة الفريضة.
نعم.
فالقراءة لو نساها لو تجاوزها لو كان ممكن أنه يعني الصلاة تبقى صحيحة
إيه هذا كله بمفروغية عن أنه هناك سنة في مقابل الفريضة. أقول إذا قلنا إنه إلا وحي يوحى بهذا المعنى الذي يريد أن يرجع كل شيء إلى الله وأنه الحكم الشرعي يكون هو حصرا الحكم الصادر من الله ومن ثم يصح التعريف، إذا أردنا نقول هذا المقال بعد ما بقعت أدنى سنة، ما الفرق بينه وبين السنة؟ هذا إثباتي، هذا إثباتي، هذا نقل أنه أنا ما أقوله هو مطابق لما يقوله، يعني في مقام الإثبات والحكاية. بينما هنا التشريع هذا المشرع، التشريع هو فعل مرتبط بثلاث عناصر: المشرع والمشرع وموضوع التشريع. فهنا المشرع مختلف، مرة هو الله مرة هو رسول الله، فرق هذا ما نريد نبحث عن مو داخل بحثنا، احنا الان بحثنا في تعريف الحكم الشرعي، هذا مطلب مفصل، ما نريد نبحث عن هذا يشتت القضيه. احنا الان نريد نبحث عن ماذا، انه هل ان التشريع الصادر من الله فقط هو حصرا الحكم الشرعي، او ان الحكم الشرعي يمكن ان يشمل حتى ما ليس صادرا من الله اذا كان قد صدر ممن فوض الله سبحانه وتعالى اليه امر تشريع ما ولو في حدود معينة. هذا الذي يبقى، هذا الذي فوض إليه صغرياته ما هي، هل هي حصرا برسول الله أو تشمل غيره، هذا مطلب آخر بعيد عن يعني متفرع على هذا مطلبنا، ما ندخل به الآن. لا شوفوا هكو فرق حكم الله مو هذا قلنا، شنو يعني حكم الله، شنو يعني حكمه؟
يعني ما يصدر لأنه يقول القرآن يقول
لو
تقول علينا بعض
الأقاويل
مثلا
هو إذا تقول مع الله، إذا هو الله فوض إليه هذا يسمى تقول، ما تقول
لأنه إذا بمعنى نستنتج أنه ما يقوله هو بأمر أو بإرادة أو بإشارة من الله تبارك
وتعالى. نعم، أكو فرق بين أمر بمعنى تشريع وبين إرادة بمعنى أنه هناك ملاك وأنه أكو مصلحة ومحبوبية شرعية، ذني هو يفرق بينهما، ما يصير من نريد نشرح ندمج بينات راح يشتت علينا، يعني راح يرتبك المطلب. إذا هو مشرع فش صار، صار هو ناقل، صار حالة حال الفريضة. إذا هو ما مشرع ولكن هو مطابق لما يريده الله، طبعا هو سبحان هو النبي صلى الله عليه وآله لا يحب إلا ما يحب الله، بلا إشكال هذا معكم، بس هذا ما يساوي التشريع، التشريع هو شيء وراء المحبوبية. على أي حال هذا خلاصة ما عندنا في هذا المطلب، إن شاء الله نشوف تعريف السيد الأستاذ للحكم الشرعي الذي ذكره في المحكم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.